أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عليكم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام وما زال في القبض وفي أحكامه ومعنى أحكام القبض يعني ما يترتب من آثار ومن أحكام بعد القبض ومن جملة ما يترتب هو القاعدة المعروفة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع وإذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري ومعنى القاعدة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع يعني إذا كان التلف قبل القبض فالبيع ينفسخ فإذا كان المشتري قد دفع الثمن إلى البائع وجب على البائع أن يرجع الثمن إلى المشتري لأن البيع انفسخ بسبب من انفسخ البيع لأن المبيع تلف قبل قبضه وأما لو تلف المبيع بعد القبض شنو معنى هاي القاعدة يعني إذا تلف المبيع بعد القبض البيع صحيح لم ينفسخ البيع صحيح لم ينفسخ والمشتري ماذا مسؤول عن من عن دفع الثمن إلى من والمشتري مسؤول أن يدفع الثمن إلى البائع لأن البائع ليس مسؤولا عن من عن تلف المبيع بعد قبضه عليكم السلام ورحمة الله خب هذا صار واضح جيد ثم تناقشنا في مسألة لو كان القبض حصل من قبل المشتري إلا أن القبض ليس ماذا ليس قبضا شرعيا صحيحا يعني المشتري قبض المبيع دون علم البائع دون إذن البائع دخل المشتري إلى منزل البائع فقبض الكتاب وما يصير لا يحق للمشتري أن يقبض دون أن يقبضه البائع فهل يعتبر هذا قبض بحيث يسقط الضمان على البائع لأن المشتري قد قبض ليس قبضا شرعيا ماذا قال قال ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب درس البارحة أنه لا يعتبر في القبض المسقط لضمان البائع وقوعه صحيحا ثم تراجع وماذا قال إنه يوجد قولان في المسألة هذا أيضا وضحناه ثم وصلنا إلى مسألة بيع ما يكال وما يوزن لأننا قلنا فيما سبق أن كثير من الفقهاء ماذا قالوا أن بيع ما يكال وما يوزن قبضه ليس بالتخلية وإنما قبضه بوزنه وبكيله يعني إذا بعت حنطة أو شعير إلى زيد شلون أقبضه إذا وزنت الحنطة أو كيلت الشعير صح لو لا إذا ما وزنت الحنطة وما كيلت الشعير لم أقبضه ما قبضته لأن ما يكال وما يوزن قبضه بمن بكيله وبوزنه فإذا بعت إلى زيد 100 كيلو من الحنطة وجاء زيد وأخذ الحنطة جزافا يعني ما كيل وما وزن أخذها بلا كيل وبلا وزن المفروض هذا قبض لو مو قبض إذا جئنا إلى مقتضى القاعدة هذا قبض لو مو قبض ليس قبضا بما أنه لم يكال ولم يوزن إذن هذا مو قبض مع أن الحنطة تحت يد المشتري فإذا بنينا على أن هذا ليس وزنا معناها إذا تلفت الحنطة عند المشتري من يخسرها؟ أنا أخسر، لقاعدة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. وبما أنه لم أوزن ولم أكيل، معناها لم أقبض، حتى لو جاء المشتري وأخذ الحنطة جزافا وتلفت عنده، معناها البيع فاسد ولازم أرجع له الثمن إذا مشينا على القاعدة. واضح؟ لذلك ماذا قال بعد ذلك؟ قال أن هنا تصح مجرد التخلية. يقول مجرد التخلية في هذه الصورة قد يكون ماذا؟ قد يكون هو القبض، يعني إن المكيل والموزون قبضه بكيله ووزنه في الصور الطبيعية. أما هاي الصورة الشاذة، أبيع لك كيل ووزن تجي تأخذه أنت جزاف وبعدين يتلف عندك، أنا مسؤول عن تلفه. ليش أنا مسؤول عن تلفه؟ يقول لي لأن أنت ما قبضته، لأن ما وزنته ما كيلته، هو إجا خذاه بلا وزن وبلا كيل، فلما أخذ بلا وزن وبلا كيل كأنما لم يقبض، فلما يتلف عنده تجرع عليك القاعدة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، مع أنه الحنطة عدمة عنده. فلذلك يقول إنه هذه الحالة قد يكتفى بمن؟ قد يكتفى بالتخلية. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وهل يكتفى بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا في سقوط الضمان؟ مسألة الكيل والوزن قولان في المسألة. قول ماذا يقول؟ يجمد على النص: كل مكيل وكل موزون في أي حالة من الحالات لا يكون قبضه إلا بكيله أو وزنه. لما نطبق هاي القاعدة الجامدة، نطبقها على ما نحن فيه، شو صير النتيجة؟ بعتك 100 كيلو من الحنطة وانت جيت قبضتها بلا وزن وبلا كيل، فإنك لم تقبض، مدام ما كيلنا وما وزننا كأنك لم تقبض. فلما أصبحت تحت يدك أنا ضامن، لأنك كأنك لم تقبض. لما تلفت عندك أنا ضامن، لأنك لم تقبض. ليش لم تقبض؟ يقول لأن القبض كيل وزن وليس غير ذلك. هذا قول جامد. القول الثاني قال لا. القول الثاني ماذا قال؟ قال لا، بأن الكيل والوزن يسقط اعتبارهما في القبض إذا تحقق القبض جزافا بهذه الكيفية، فيكتفى بالتخلية. فإذا بعت 100 كيلو من الحنطة إلى زيد وجاء زيد لم يكال له ولم يوزن له، مستعجل، هو مستعجل، هو ما يريد، هو ما قبل، فأخذ جزافا وذهب، صحيح لم يكال له وصحيح لم يوزن له، بس مو معناها لم يقبض، لأنني خليت بينه وبين الحنطة، هو أخذها وراح. فإذا تلفت شو نعتبر؟ التلف علي لو عليه؟ التلف عليه. لماذا؟ تنطبق قاعدة إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري. كيف تقول بعد قبضه؟ وين أكو قبض؟ أقول لك لا أكو قبض، لأن القبض هنا ليس بالكيل والوزن، القبض هنا يتم من خلال التخلية، وهذا المقدار يكفي. فقال: وهل يكتفى بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا في سقوط الضمان؟ قولان لا يخلو السقوط من قوة وإن لم نجعله قبضا. هؤلاء الذين قالوا بأنه لا نحتاج إلى الكيل والوزن اختلفوا على قولين. بعضهم ماذا قال؟ إن التخلية هي القبض، فإذا تحققت التخلية تحقق القبض، وإذا تحقق القبض سقط الضمان عن البائع. واضح؟ أكرر، التخلية هي القبض. فإذا حصلت التخلية حصل القبض، وإذا حصل القبض فالضمان ليس على البائع، الضمان على المشتري. إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري. البعض الآخر قال لا، عندي قول آخر في المسألة، وهو أن التخلية ليست قبض، مو قبض، إلا أن التخلية مسقطة للضمان. هاي التخلية، هذه مو كل تخلية، هذه هذه التخلية ليست قبضا، لأن القبض في المكيل والموزون، شنو القبض في المكيل والموزون؟ الكيل والوزن. فهذه التخلية ليست قبضا، لأن القبض في المكيل والموزون هو الكيل والوزن. هذه التخلية ليست قبضا، وإنما هي مسقطة للضمان. فإذا بعت إلى زيد 100 كيلو من الحنطة، وجاء زيد وأخذها جزافا، ما قبضته، ما قبضته. زين، إذا تلفت عز زيد، أنا ضامن لو مو ضامن؟ لست ضامنا. لسه أنت راح تسأل تقول قبض ما أكو وضمان هم ما أكو، يصير؟ والقاعدة تقول إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال، فهو من مال بائعه. شلون أنت تقول قبض ما أكو وضمان هم على البائع ما أكو؟ أقول لك نعم، لأن التخلية ليست قبضا ولكن لها فائدة أخرى. شنو الفائدة الأخرى؟ إسقاط الضمان. التخلية تسقط الضمان في هذا المورد. لذلك قال وإن لم نجعله قبضا، لأن البعض جعله قبضا، البعض جعل التخلية قبضا، والبعض الآخر لم يجعل التخلية قبضا، وإنما جعل التخلية مجرد مسقط لضمان البائع. وكذا، يعني وكذا يسقط ضمان البائع. وكذا الكلام فيما لو وضع المشتري يده عليه ولم ينقله، بناء على اعتبار النقل في القبض. البعض ماذا قال؟ البعض قال في أنه المنقولات قبضها بنقلها، تذكرون؟ المنقولات قبضها هو نقلها، ويستندون بالرواية التي تقول أخرجه عن داره، أخرجه، يعني فهموا ظاهر الرواية أن لابد أن يخرج وينتقل المبيع من بيتك إلى خارج بيتك، معناها انتقل، تحرك. يقول جيد، إذا بنينا على أن القبض هو النقل، وجاء زيد، يعني بعت إلى زيد شيئا، وإذا أردنا أن نحقق أن زيدا قبض، يعني زيد ينقل، ينقل ما أخذه مني، ينقله من بيتي إلمن إلى مكان آخر، واضح؟ وجاء زيد فوضع يده على ذاك الشيء، وضع يده عليه، يعني السلطنة زيد هي التي أحاطت بالشيء وليس سلطنتي. يجوز أصلا أنا ما موجود، طيب مفتاح البيت، قلت أنت اشتريت مني كتب، اشتريت مني ما أدري حنطة، ما أدري شعير، ما أدري شنو، تفضل روح أخذه. فسلطنة زيد هي التي أحاطت بمن؟ بالمبيع. وضع يده على المبيع بس ما نقل، ما حرك، وتلف المبيع. فأنا مسؤول؟ قال لا، هنا التخلية أيضا مسقطة علما لضمانك. أيها البائع، صحيح أنك بعت إلى زيد شيئا، وصحيح أن زيد ذهب من أجل أن يقبض ذلك الشيء، وصحيح أن زيد لم يقبض، ما دام ما نقل يعني ما قبض، لأننا نبني على يا رأي أن النقل قبض. صحيح أن زيدا لم ينقل، بس زيد وضع يده على الشيء، هذا بمفرده وضع يد زيد على الشيء يدل على ماذا؟ يكشف على ماذا؟ سقوط الضمان في حقك. لذلك قال وكذا الكلام فيما لو وضع المشتري يده عليه على المبيع ولم ينقله، والمشتري لم ينقل المبيع، لم يحرك المبيع، بناء على اعتبار النقل في القبض. الآن ماذا يريد أن يقول؟ تدري شيء المسألة اللي راح توصلنا، الفكرة اللي راح توصلنا شنو؟ أنا أقول لك شلون. إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، وإذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري. إذن القبض هو الفيصل في أن الضمان على البائع أو أن الضمان على المشتري. قبل القبض، قبل حدوث القبض البائع ضامن، بعد حدوث القبض المشتري ضامن. واضح الفكرة أخو هاي؟ جيد. القبض الضمان دائما يدور مدار القبض دائما، يعني بنسبة 100%. لو أكو استثناءات قليلة، قال الشيخ الأعظم رحمه الله بناء على بعض الأقوال، نعم يوجد استثناءات قليلة. مثل من هذه الاستثناءات القليلة؟ مثل ذل الفرعين، المكيل والموزون قبضه بكيله ووزنه. زين، إذا جاء المشتري أخذ بلا كيل وبلا وزن، أخذ جزافا وراح، هم علي ضمان؟ هاي شلو؟ يعني هم بايع لأنا حنطة وما مستلم ثمن، وإجي أخذ الحنطة جزاف وتلفت الحنطة عنده، تعالي أيها البايع اخسر الحنطة، لا الحنطة ولا ثمن الحنطة، وأخسر شنو؟ هاي شنو هاي؟ وأخسر الحنطة. هنا أنا قال نعم القبض صحيح، هو الكيل والوزن، بس هنا عملية أخذ، عملية الاستيلاء على المبيع جزافا تسقط الضمان عن من؟ عن البائع، وليس القبض هو الذي يسقط الضمان عن البائع. هذا استثناء رقم واحد. استثناء رقم اثنين، بعت شيئا إلى زيد ونحن نبني على أن الشيء بما أنه منقول كالكتاب، إذن ضمان، إذن نقل، إذن قبضه بنقله، يجي يأخذه ويحركه ويروح. دابة، حيوان، نفس الحالة. حيوان شات، بعته إلى زيد شات، والشات من المنقولات، ونحن بنينا على أن القبض الشات بنقلها، يجي زيد يأخذها يطلعها من بيتي وديها لبيته. إجا زيد اللي اشترى الشات أمس ودفع الثمن ويعرف الشات، قلت له ذيك الشات اذهب فخذها، فراح أمسك بالشات، بس ما زال وين؟ في بيتي، ما زال في بيتي المشتري، بس الشات تحت إيد من؟ تحت إيده. شرعا هو ما قابض الشات، لأن قبض الشات بنقلها، واضح الفكرة؟ قبض الشات بنقلها، هو ما ناقل الشات، ما زالت عندي قاعد يفحصها كذا، فتلفت بسبب من الأسباب، وقعت عليها صاعقة من السماء فماتت. هنا أنا ضامن. الاستثناء شو يقول؟ هذا الاستثناء الثاني يقول صحيح أن القبض لم يحدث لأن الشاة لم تنقل عن من؟ عن بيتك، ولكن لا ضمان عليك، فإن التخلية مسقطة للضمان. فالتخلية مسقطة للضمان في مسألة الكيل والوزن، مع أن المسقط للضمان حسب القاعدة هو القبض، وقبض المكيل والموزون هو ماذا؟ كيله ووزنه. هنا ما صار كيل، ما صار وزن، ما صار قبض، بس صار استيلاء. الاستيلاء مسقط للضمان، مو إلا القبض مسقط للضمان. ومسألة الأخرى نفس الحالة، نفس الشيء، فإن المبيع شات وقبض الشات بنقلها، الشات بيعت ولم تنقل بس استولى عليها المشتري، وضع المشتري يده عليها فتلفت، يقول كون المشتري قد استولى عليها مسقط للضمان حتى لو لم يحدث القبض، لأن القبض هو ماذا بالنسبة للشات؟ نقل، لم يحدث نقل، ولكن مجرد الاستيلاء ايش نعتبره؟ مسقط للضمان. إذن مسقطات الضمان حسب القاعدة هو القبض، بس أكو استثناءات قد يكون في بعض الصور النادرة، قد يكون في بعض الصور النادرة ماذا يكون؟ أن التخلية أيضا مسقطة للضمان وإن لم يتحقق شنو؟ القبض. في بعض الصور النادرة أن التخلية مسقطة للضمان وإن لم يتحقق القبض، واضح إن شاء الله. هذا كله حكم التلف السماوي، هذا حكينا فيما لو كان التلف سماوي. يعني شنو التلف سماوي؟ يعني التلف بأمر الأقدار، بأمر الله عز وجل، مو بسبب ظاهري من قبل من؟ من قبل إنسان أو مسؤولية إنسان. مثلا حيوان مرضى فماته، شو نسمي هذا؟ تلف سماوي. أما لما يجي واحد يضرب الحيوان ويقوم بقتله، شو نسمي هذا؟ هذا ليس تلفا سماويا، هذا أكو عليه مسؤول. نشوف المسؤول من هو؟ البائع هو اللي يضرب الحيوان، المشتري هو اللي يضرب الحيوان، أو شخص أجنبي. فالكلام الذي مرت الإشارة إليه كله ناظر لمن؟ إلى التلف السماوي. قال وأما الإتلاف، شنو يعني الإتلاف؟ يعني أكو فاعل مشخص هو الذي قام بذلك، فإما أن يكون من المشتري هذا واحد، وإما أن يكون من البائع اثنين، وإما أن يكون من الأجنبي. الآن راح نبدي بحث جديد، نطبق قاعدة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، ونطبق قاعدة إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري. هاي القاعدة ناظرة علما فيما لو كان التلف سماويا بسبب الأقدار، بسبب أمر الباري سبحانه وتعالى. الشريعة تحكم قبل القبض مسؤولية البائع، بعد القبض مسؤولية المشتري. أما في صورة الإتلاف، يعني التلف لم ينسب إلى الأقدار، لمن نسبه؟ ظاهرا لمن نسبه؟ إلى فاعل معين. يعني إذا تلف المبيع، أو بعبارة أصح إذا أتلف المبيع بعد قبضه، من اللي أتلفه؟ نفس البائع. تجري القاعدة عندنا نقول مسؤولية المشتري؟ لا، هو البائع أتلف بعد. يعني زيد باع كتابه إلى عمرو، وعمرو دفع الدينار وزيد دفع الكتاب، هذا بعد القبض لو قبل القبض نسميه؟ بعد القبض. زيد البائع أخذ الكتاب من عمرو فأحرقه. هنا هم عمر ضامن لو زيد ضامن؟ طبعا زيد. ليش؟ زيد هو اللي أتلف الكتاب. هاي قاعدة إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري، هاي المن ناظرة تلف سماوي. أما لو كان المتلف هو نفس البائع ورا ما قبض الكتاب أتلفه، يعني تجي القاعدة وتقول لي أنت بريء من الضمان؟ معقولة؟ طبعا لا، هو أتلفه. جاي يقول أنا هذا الكتاب لما بعته وقبضته أتلفته، إذن هو مسؤولية من؟ مسؤولية البائع. أو بالعكس، زيد باع كتابه إلى عمرو، وعمرو اشترى، قبل ما عمرو يقبض الكتاب، قبل ما يقبضه دخل إلى بيت زيد فأحرق الكتاب. من الذي أتلف الكتاب؟ المشتري. زين، تنطبق عليه قاعدة لا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، نخسر البائع لو نخسر المشتري؟ أكيد ما نخسر البائع، نخسر المشتري، لأن المشتري هو اللي أتلف الكتاب. إذن إذا تلف المبيع قبل قبضه تلفا سماويا فهو من مال بائعه، وإذا تلف المبيع بعد قبضه تلفا سماويا فهو من مال المشتري. أما لو أتلف المبيع فالضامن هو المتلف، سواء قبل القبض أو بعد القبض. إذا أتلف المبيع فالضامن هو المتلف، سواء كان قبل القبض أو بعد القبض، لأن المتلف هو الضامن سواء كان البائع أو المشتري أو أجنبي. طبعا بعض الفقهاء شوي تأثروا بقاعدة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، وإذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري، تأثروا بها، بدأوا يطبقوها على بعض أحكام من التلف، أو بعبارة أصح الإتلاف البشري. وهي مسألة نناقشها، ناقش حدود من؟ حدود الضمان فيما لو كان التلف من البائع أو من المشتري أو من أجنبي. قسم الشيخ الأعظم رحمه الله الإتلاف ثلاثة أقسام كما هو واضح. قال أما الإتلاف فإما أن يكون من المشتري، وإما أن يكون من البائع، وإما أن يكون من الأجنبي. فإن كان من المشتري، المشتري هو اللي أتلف، يعني المشتري هو الذي أتلف المبيع الذي اشتراه، فإن كان من المشتري فالظاهر عدم الخلاف في كونه بمنزلة القابض، في سقوط من؟ في سقوط الضمان عن من؟ عن البائع. يعني بعتك طعاما فجئت إلي فأتلفت الطعام، إتلافك للطعام شو اعتبر؟ قبض. فإذا اعتبرناه قبض فسقط الضمان عني. بعتك كتابا فأتلفت الكتاب، بعتك دابة فأتلفت الدابة، أي شيء أبيع لك إياه أنت المشتري تأتي وتتلف العين المباعة، إتلافك قبض، وقبضك إسقاط لمن؟ للضمان الثابت في ذمة البائع.
ممكن أكو حل شيخنا أفضل من هذا، من القول بسقوط الضمان لمعارضته إطلاق القاعدة.
الحل
نقول أنه يكون نكون مع النص متوافقين بأنه لا ليس على المشتري ونقيده بالضرر. يعني الذي أتلف يدفع القيمة اللي أتلفها اللي هي الضررية، ونبقى على جمود النص لكي لا نعارض إطلاقه. يعني حل جديد نقدر نقول،
يعني المشتري يدفع القيمة، يا قيمة
يدفع القيمة التي أتلفها
هو المشتري. هو هذا كلامنا، لما أبيعك الكتاب بدينار وتجي أنت تتلف الكتاب، أو تأمر غلامك أن يتلف الكتاب، أو ترسل عبدك أن يتلف الكتاب،
لا
مش لا. أنت في هاي الحالة كأنما قفت الكتاب، تنطين الثمن إلي،
يخالف الإطلاق للقاعدة.
قلنا القاعدة أصلا ما تجي من هذا المورد، وإذا شملته فهو قاعد يقول إحنا أن الإتلاف قبض، تصرف لو مو تصرف،
خلاف الإطلاق.
ليش
إطلاق؟ خلاف
الإتلاف أنا سويته، لو أنت صرفت لو أنا صرفت،
بما أنه أنا أتلفت أدفع قيمة الإتلاف،
هو الكتاب إليك تدفع قيمة إلي،
أبقي
أنت تعطيني الثمن، وهذا الكتاب أنت أتلفته ما أتلفته، تريده ما تريده، هذا مسؤوليتك، فما تدفع لي. يعني إذا دفعت لي قيمة الكتاب، يعني أنا أجمع ما بين الثمن وما بين قيمة المثمن، ما تصير. وإنما أنا أقول لك بابا هذا كتابك، بعد تريد تقبضه باحترام، تريد تقبضه وتلفه، تريد تلفه قبل ما تقبضه، تريد ترسل عبدك يتلفه، هذا كلها تعتبر قبض، وليس لي عندك إلا الثمن، الطين الثمني، الطين الدينار، وتنتهي القضية. أما ليس علي ضمان على الإطلاق، لأن الكتاب إما أن يقبض وإما أن يتلف، وإذا أتلف في حكم مقبوض فالمسألة محلولة. جيد. قال: فالظاهر عدم الخلاف في كونه بمنزلة القبض في سقوط الضمان، لأنه قد ضمن ماله بإتلافه. هو لمن أتلفه حول الضمان من عندي، لمن حول الضمان إلى يعني قبل ما يقبض أنا أكون شنطي أنطي الكتاب، ورا ما أتلفه كون هو ينطيني الثمن بعد، لأن أتلف العين هو كون ينطيني الثمن. وحجته الإجماع لو تم. شنو دليلك على أنه لو أتلف الكتاب كأنما قبض الكتاب وبذلك سقط عليك الضمان؟ شنو دليلك؟ قال: الإجماع لو تم. يعني لو كان الإجماع ليس مدركيا فيكون إجماع حجة، وإلا وأما إذا كان الإجماع مدركي وليس حجة وإلا فانصراف النص إلى غير هذا التلف فيبقى تحت قاعدة. يعني وإن لم يتم الإجماع فانصراف النص إلى غير هذا التلف. يعني النص ما هو النص؟ النص روايات إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع، وإذا تلف بعد قبضه فهو من مال المشتري. يقول يعني هل النص يشمل هاي الحالة؟ إذا قلنا النص يشمل هاي الحالة شو معناها؟ معناها إذا بعت الكتاب إلى زيد وجاء زيد قال أنا ما جيت أقبض الكتاب، جيت أتلفه، وإذا أتلفته أنت مسؤول، لأن الكتاب تلف قبل من؟ قبل القبض، معناها أنا كنت أصير مسؤول. هل من المعقول أن القاعدة تشمل هاي الصورة؟ شو تقولون معقولة؟ القاعدة أبيع كتاب إلى زيد بدينار ويجيني زيد يقول لي ما جاي أقبض الكتاب، جاي أتلفه حتى تصير أنت مسؤول عنه، يتلف الكتاب ها ويروح، والشارع شو يقول لي؟ أنت ضامن أيها البائع لأنه تلف المبيع قبل قبضك. يقول مستحيل القاعدة تشمل هاي الصورة، مستبعد القاعدة تشمل هاي الصورة، بل إن الإتلاف شو اعتبر؟ قبض. لما أتلف ماله، هو الكتاب إلي لو إلي، مو إلي مو بعت لي إياه، لما أتلف ماله هو أتلف ماله، على أساس أنا ضامن؟ يعني هاي معقولة؟ شو تقول معقولة؟ هو أتلف أمواله، الشارع يقول لي أنت ضامن. إذن كما قال رحمه الله تعالى فانصراف النص إلى غير هذا التلف، هذا التلف ما مشمول بمن؟ ما مشمول بإذا تلف المبيع قبل قبضه. المراد من إذا تلف المبيع قبل قبضه تلف بمن؟ بآفة سماوية، أو لا أقل مو تلف، مو إتلاف بيد من؟ بيد نفس المشتري. إذا إتلاف بيد نفس المشتري من المستبعد جدا أن القاعدة الشملة، هو يتلف أمواله وأنا أضمن، هاي شلون؟ مقبولة هذه؟ ما مقبولة. وإلا فانصراف النص إلى غير هذا التلف فيبقى تحت القاعدة، بمعنى أنه التلف السماوي مشمول للقاعدة، والتلف غير السماوي مشمول للقاعدة، والتلف غير السماوي بفعل المشتري هو الذي يكون خارج القاعدة ومشمول لقاعدة الضمان. الضمان على من؟ على المتلف، هذا المقصود، الضمان على المتلف، من أتلف شيئا فقد ضمنه. ثم قال العلامة رحمه الله في التذكرة هذا إذا كان المشتري عالما، يعني المشتري لما أتلف الكتاب يعلم أن الكتاب شنو؟ هو كتابه الذي اشتراه، يدري، يقول أدري هذا كتابي وأنا ما جيت أقبضه، جيت أتلفه وأروح. وإن كان جاهلا، هنا أنا مشكلة، المشتري جاهل، يعني أنا مو بايع له كتاب وما أجى قبضه، وإجى في يوم من الأيام يريد يأذيني، أخذ أحد كتبي أتلفها. بعد ايش قلت له انا؟ قلت له هل تعلم ان الكتاب اللي انت اتلفته هو كتابك اللي انا بايع لك اياه وانت ما جيت قبضته؟ هنا شلون يسقط الضمان على البايع او لا يسقط؟ طبعا بمن يمثلوه؟ يمثلوه بش اسمه، لو اشترى زيدا مني طعاما وما قبض واجاني جوعان قدمت له طعامه، ما يدري هذا طعامه فاكل، هو أتلفه فأكله، من خلص أكل قال الحمد لله والشكر جزاك الله خير على حسن الضيافة، اعطيني طعام اللي اشتريته من عندك، فش قلت له؟ طعامك الذي اشتريته مني هو هذا اللي أنت أكلته. هنا نقول أنا ما أدري، شو تغير تقول لي ما أدري، أتلف الطعام دون علمي، شلون أتلف كتابة دون علمه؟ يقول في هذه الصورة أكو ضمان لو ما أكو ضمان؟ أو إنسان غصب من إنسان شيئا، هاي كل أمثلة يذكروها الفقهاء، إنسان غصب من إنسان شيئا، مثلا إنسان غصب من إنسان أيضا طعام ثم قدم له طعامه المغصوب، قدمه له فأكله دون أن يعلم، بعدين راح قام دعوى عليه عند الحاكم الشرعي أن فلان قد غصب طعامي، دزل الحاكم الشرعي شلون غصب الطعام؟ تعال رجع لي إياه، قال لي رجعت لي إياه بس ما يدري هو، هذا الأكل اللي أكلته عندي اليوم هو طعامك نفسه اللي أنا قصبته، أنا مو قصبت من عندك حنطة واليوم طادك خبز، هذا الخبز هو منين؟ هو مات هاي الحنطة. هنا يسقط الضمان أو لا يسقط الضمان؟ هاي كل المسائل في درجة واحدة. قال العلامة رحمه الله في التذكرة هذا إذا كان المشتري عالما، وإن كان جاهلا بأن قدم أو بأن قدم البائع الطعام المبيع للمشتري فأكله، فهل يجعل قابضا؟ نعتبر قابض والحال قد أحرق الكتاب دون علمه أن الكتاب كتابه، أو أكل الطعام دون علمه أن الطعام طعامه. الأقرب أنه لا يصير قابضا ويكون بمنزلة إتلاف. من إتلاف البائع؟ يقول من اللي أتلف الطعام في مسألة الطعام؟ يقول البائع. بس في مسألة الكتاب المشتري. ليش؟ شنو الفرق بين مسألة الكتاب؟ نعتبر المشتري هو اللي أتلف الكتاب، لمن أجي وأحرق كتابي بعدين تبين هذا الكتاب هو الكتاب اللي أنا بعت له إياه. لماذا؟ الفرق هو هنا، ويكون بمنزلة إتلاف البائع. يعني شلون؟ لأنه في صورة الكتاب هو معتدي، واضح الفكرة؟ لمن أنا بعت له الكتاب وإجى ثاني يوم إلى مكتبتي وأخذ كتابا فأحرقه، تبين الكتاب اللي أحرقه هو نفس الكتاب اللي أنا بايع له إياه، اللي هو كتاب إله. هنا شو اعتبر؟ هو الضامن، المشتري هو المسؤول لأنه معتدي، والمعتدي يؤخذ بأصعب الأشياء. أما مسألة الطعام، هو ما صدر من عند اعتداء، وإنما أكل الطعام حسب الظاهر مجاني لو مو مجاني. مجاني. من اللي قدم للطعام؟ البايع. فكان يجب على البايع أن يخبره ترى هذا طعامك حتى يصير قبض. فلما أكل الطعام ما نقدر نقول له أيها المشتري لقد قبضت الطعام. يقول أي طعام؟ يقول هذا الطعام اللي أكلته هو الطعام اللي أنت اشتريته. يقول لا علم لي بذلك، أنا لم أقبض شيئا، وإنما الذي سبب هاي المشكلة هو نفس البائع.
وإن كان طعامه
نفس البائع. طبعا هو شو يقول؟ يقول الأقرب جزم ما عندنا، لأن ماكو روايات منصوصة بهذه الأحكام الشرعية. قال الأقرب أنه لا يصير قابضا ويكون بمنزلة إتلاف البائع. ثم مثل له بما إذا قدم المغصوب إلى المالك فأكله، نفس المثال الذي ذكرناه في مسألتنا. أقول هذا مع غرور البائع لا بأس به. هذا الكلام للعلامة رحمه الله. الآن بدأ كلام الشيخ الأعظم. أقول يقول البائع إذا كان يغرر بالمشتري فالمسؤولية مسؤولية من؟ مسؤولية البائع. أما البائع إذا لم يغرر بالمشتري، هو المشتري إجا شنو؟ دخل على الخط، شاف طعام أكله وشاف كتاب أتلفه، فالمسؤولية مسؤولية المشتري وليست مسؤولية البائع. أقول هذا مع غرور البائع لا بأس به. أما مع عدم الغرور، البائع ما مغرر بأحد، ففي كونه كالتلف السماوي وجهان، قد يكون كالتلف السماوي وقد لا يكون كذلك. هذا كل حكينا بيمن فيما لو أتلفه منه المشتري. بقى عندنا شيء لازم نأخذه حتى نوصل إلى نقطة ولو أتلفه البائع، ما عندنا مجال. قال ولو صال العبد على المشتري فقتله دفعا. هاي مسألة فرعية أخرى ذكرها العلامة رحمه الله في التذكرة، وهي أنا عندي عبد مملوك بعته لمن؟ إلى زيد، واضح؟ بمئة دينار. خابر الزيد قلت له تعال استلم العبد المملوك، مو إذا استلمه الضمان شنو؟ يسقط عني. إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو المال المشتري، فأردت تخلص من مسؤولية العبد. هسه يجوز العبد يتمرض ومات، معناها أنا خسر، البيع ينفسخ كأنما لم يقع بيع، صح لو لا؟ فاتصلت بزيد قلت له تعال أخذ عبدك، فأجى زيد عمود يقبض العبد. حشاية من زيد حشاية من العبد، صارت مشكلة بيناتهم فتدافع. قام زيد دفع العبد، ضرب العبد، ما هذا شلون؟ مات العبد. يعني العبد تلف قبل القبض، بس من اللي أتلفه؟ المشتري دفعه وسبب موته. شلون تنحل هاي المشكلة؟ قال ولو صال العبد على المشتري فقتله، يعني فقتل المشتري منه، قتل العبد دفعا. ففي التذكرة أن الأصح أنه لا يستقر عليه الثمن. يعني شو لا يستقر عليه الثمن؟ يعني المشتري شو يقول له؟ يقول له تهم بعتني عبد وهم تريد تخسرني العبد وهم العبد راد يقتلني، انفسخ البيع، لأنه أنا دفعت العبد دفاعا عن من؟ عن نفسي. هو صال عليه، العبد صال عليه من؟ هجم العبد، هجم على المشتري. فإذا بما أنني لم أأخذ العبد، صح قتلت أنا بس ما أخذته، فكأنما البيع شنو؟ انفسخ. يعني تجري قاعدة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع، فالمشتري يأخذ ثمن العبد وينصرف يروح، والعبد من يخسره؟ يخسر البائع. قال أن الأصح أنه لا يستقر على المشتري الثمن، ما يجي المشتري يعطي ثمن العبد ويروح، لا، المشتري ليس مسؤولا عن ثمن العبد. وحكي عن بعض الشافعي الاستقرار، بعض الشافعي قالوا لا، ما دام اجى وشاف وخلي بين العبد وبين المشتري، اذا المشتري قبض لما قبض؟ قبض. فاذا قتل العبد، هو المشتري قتل العبد، فيعتبر هو اتلفه، فاذا البيع صحيح ويجب على المشتري ان يدفع الثمن الى البائع، لانه قتله في غرض نفسه. يعني قتله دفاعا عن نفسه، معناه شنو؟ معناه لازم يدفع ثمنه. صح ذاك العبد أخطأ، بس مو معناها يقتل. فإذن رأي العلامة رحمه الله في قوله أن الأصح لا يستقر، ورأي بعض الشافعية أنه يستقر، هذا كله بلحاظ من؟ فيما لو كان الإتلاف سببه من؟ مباشره من؟ المشتري. أما لو كان البائع أو أجنبي يأتي إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.